نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، واتقوا الله الذي، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلغ الرسالة وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فصلى الله على سيدنا محمد. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ويقول الله عز وجل: رضيتم بالله ربا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
إن الذين يكسبون،
آيتان كريمتان
بما كانوا يقترفون،
تشيران أن الإثم له ظاهر وباطن، فهنالك آثام ظاهرة وهنالك آثام باطنة.
وبالوالدين إحسانا،
فالآثام الظاهرة كشرب الخمر والزنا والقمار وتعاطي المخدرات والغيبة والنميمة وغير ذلك، هذه من الآثام الظاهرة. والآثام الباطنة كالكبر والحسد والاستعلاء والنفاق والرياء والناس
والقمار،
كثيرا ما يلحظون الآثام الظاهرة ويأخذون بجهودهم في محاولة الإصلاح في ترك السكر إن كان يسكر،
كالكبر والحسد،
أو في ترك الزنا إن كان يتعاطاه،
والاستعلاء والنفاق،
أو في ودع المخدرات إن كان من أصحابها. ولكن كثيرا من الناس يغفلون عن أمراض القلوب
ويأخذون
بجهودهم، يغفلون عن الحسد،
في محاولة،
يغفلون عن الاستكبار،
في ترك،
يغفلون عن الشهوة الخفية،
أو في ترك الزنا،
يغفلون عن احتقار المسلمين في أنفسهم،
مخدرات إن كان من أصحابه.
وهذه قضية خطيرة في حياة المسلمين.
إن كثيرا من الناس،
إن الذين يصلحون ظواهرهم
يغفلون عن،
لا يفترقون عن الذي يأتي سيارة خربة مهملة قد خرب محركها وصدأ حديدها
عن احتكار
فيجهد نفسه كل مجهد في البحث عن ألوان الدهان اللامعة
خطيرة في حياة
وعن أنواع
إن الذين
الدهون التي تمنع الأصداء ويترك محركها كما هو صدئا خاربا لا يتحرك. فأنت إذ بذلت مالك وأنفقت جهدك لم تستطع أن تستفيد منها شيئا واحدا، والنفوس كذلك.
وعن أنواع
إن الذين يذهبون في إصلاح ظواهرهم كل مظهر
ويترك محركها
كل مذهب
كما هو
ويتأنقون في إشراق رونقهم
أنت إذ بذلت مالك
كل لمعان وبراق
لم تستطع
ويعطونها البريق الخادع
واحدة
واللون الجذاب الأخاذ الذي يأخذ بالألباب
إن الذين يذهبون
ويغفلون عن بواطنهم
كل مظهر
فلا ينتبهون إليها كما ينتبه أحدهم إلى حذائه
في إشراق
ولو كان أحدهم يلمع قلبه يوميا كما يلمع حذاءه لما وصل في الدركات إلى هذا الدرك
الهائل.
لو كان يتأنق في تنظيف داخله كما ينظف ثوبه إذا وقع عليه بقعة من السواد أو شيء من القدر لما هبط هذا المهبط ولما غرق في هذا المستنقع الآزل من الأنانية والهوى ومن الشهوة الخفية والاستكبار ومن الحسد وحب زوال النعم عن الآخرين. يجب أن نتدارك بواطننا كما نعتني بظواهرنا
لما هبط هذا المهبط.
والإسلام
ولما غرق في هذا
لا يمكن أن تقوم له قائمة
من الأنانية والهوى
على لثام
ومن الشهوة الخفية والاستكبار
رقيق من الشريعة
ومن الحسد
أو على
حب زوال النعم
مظاهر من الشعائر تؤدى بأحكامها وآدابها وهيئاتها
كما نعتني بظواهرها
وبواطن القلوب خربة وسيقان الأشجار نخرة
على
وأعماق النفوس صدئة
رقيق من الشريعة.
هذا كمن يقيم عمارة باسقة في الهواء عظيمة في الأرجاء ولكن ليس لها أساس فستنهار وتنهار على صاحبها وتنهار به في نار جهنم. إن الإسلام قبل أن يفرض الشعائر غير الأعماق
باسقة في الهواء
وإن الدين قبل
عظيمة في الأرجاء
أن يصلح الظواهر
ولكن ليس لها أساس
قد اعتنى بالجذور
وستنهار
وإن رب العزة الذي خلق هذا الإنسان
وتنهار
يعلم
في نار
أن الشعائر والشرائع والقوانين
إن الإسلام
لا يمكن
قبل
أن تستمر مستقيمة في نفس مسلمة أو في أسرة أو مجتمع ما لم يكن لها في الأعماق جذور ضاربة تحمل هذا المجموع الظاهر.
وإن رب العزة الذي خلق هذا الإنسان يعلم
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس
أن تستمر
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والصلاة فرضت ليلة الإسراء
هذا المجموع
بعد 12 عاما من البعثة،
ولذلك
والصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، والزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، والحج فرض في التاسعة أو العاشرة للهجرة. ما سر هذا؟ أركان الإسلام وشعائره الظاهرة، عمود الإسلام الصلاة، يفرض بعد 12 عاما. بعد 12 عاما
فرض في السنة الثانية للهجرة،
بعد 12 عاما من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصوم بعد 15 عاما، والحج بعد 23 عاما من البعثة. لأن رب العزة الذي فطر هذه النفوس وجبل هذه القلوب وصاغ هذه الفطر يعلم أن الظواهر لا بد أن تقام على بواطن، ويعلم أن الشجرة الباسقة في الهواء ذات المجموع الخضري الوارد الظلال لا بد أن يكون له جذور ضاربة في أعماق الأرض، وإلا فأي هبة من الريح فستجتثها من أعماقها وتلقي بها في مهاوي الرداء.
وصاغ
فماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية التي ليس فيها شعائر؟ لقد كان منهمكا في إقرار الجذور، في إصلاح النفوس، في تعميق التوحيد، في شرح معنى لا إله إلا الله، في ربط القلوب بخالقها، وتوثيق الوشائج مع فاطرها، في إصلاح البواطن. لقد كان ظواهر فلم يتعرض إليها إلا قليلا مما يستدعيه إصلاح الباطن فتعرض له. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل إذا كلتم. هذه المعاني التي لها صلة بعملية الإصلاح الباطنية، التي لها ارتباط بالجذور، تعرض لها من لابد من أن تتخلص النفس من بعض سلبياتها التي تعيش فيها في جاهليتها من أجل أن ترسخ عقيدة التوحيد ومن أجل أن يصلح الباطن.
هذه المعاني،
وكثير من الناس
بعملية الإصلاح
يتساءلون
التي لها
لماذا يتجمع الكفار على باطلهم ويتفرق المسلمون عن حقهم.
النفس من بعض سلبياتها،
والجواب
التي تعيش فيها في جاهليتها،
بسيط
من أجل أن ترسخ عقيدة التوحيد،
لا مجال لتعميق التفكير فيه. أن الكافر على باطل في ظاهره وباطنه، وأما المسلم فكثير منهم ظاهره فيه الرحمة وفي أعماقه الشهوات، حق في الظاهر،
والجواب
رونق وإشراقة وأناقة وعبادة وأركان وشعائر، ولكن البطون خاوية، لكن الباطن خاو من هذه القيم، لكن القلب مقفر من هذه المعاني السامية. ومن هنا ظاهرهم
وإشراقة
مع بعضه،
وأناقة،
ولكن شهواتهم الخفية وبواطنهم كل يسلك ينسج على منوال وكل يغني على ليلاه وكل يصيح في واد وآخر ينفخ في رماد.
ومن هنا
وأما الظاهر فالشعائر واحدة والصلاة واحدة والصوم واحد، وأما الكفار فهم واضحون، واضحون في ظواهرهم الباطلة وواضحون في بواطنهم الخفية. ومن هنا يلتقون على هدف واحد، أننا نريد تدمير الإسلام، ويسلكون له كل مسلك وينسجون له على كل آلة، واضحون في تخطيطهم، واضحون على الهدف المنشود، على الغاية التي يريدون. ومن هنا قد يحقق اجتماعهم وحدة. أما
أننا نريد تدمير
كثير من الناس
ويسلكون له
فهم أصحاب أهواء
وينسجون له
وإن كانوا يصلون ويصومون لا يعتنون بقلوبهم،
واضحون على الهدف المنشود،
وما رد ذلك
على الغاية التي يريدون
إلى عوامل كثيرة
قد يحقق
أولها وعلى رأسها الأنانية الفردية،
كثير
ثم الهوى
من الناس،
ثم كما قلنا حب الشرف والمال لدينه،
لا يعتنون بقلوبهم،
ثم الاستكبار على المسلمين
وما رد ذلك
واحتقار الآخرين
إلى عوامل كثيرة.
فلما جاءهم
أولها وعلى رأسها الأنانية الفردية، ثم
فرحوا بما عندهم من العلم،
ثم كما
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون،
حب الشرف والمال لدينه،
لما جاءهم الهدى
ثم
يفرحون بما عندهم. تجد الواحد منهم لا يجد أحدا في الأرض مخلصا غيره، يعتبر نفسه فوق الجميع، قرأ كتابا أو كتابين
بهم ما كانوا به،
لم يتلقى تربية على يد شيخ، لم يجد يدا حانية ترعاه،
تجد الواحد
ولا نفسا صادقة توجهه، فهو فرح بما عنده من العلم.
في الأرض
وظن هذا الأخ الكريم
يعتبر نفسه
أنه قد ملك العالمين وأنه أصدق الناس طرا،
لم يتلقى.
فإذا ذهبت تنصحه
على يد شيخ
أو بدأت توجهه،
لم يجد يدا حانية
أو طفقت من أعماقك تبثه بعض التواءاته وعوجاجه، فرحوا بما عندهم من العلم.
أنه
من أنت؟ هو ينظر إليك وقد يستحي أن يصارحك بما في أعماقه. من هذا الذي ينصحني؟ إن ذكر الإخلاص فهو يظن أنه أخلص العالمين، وإن ذكر العمل للإسلام فهو يظن أنه أكبر العاملين، وإن ذكر الدعاء فهو على رأس قافلة الدعاء، وإن ذكر أتباع الرسل فهو الصفة منهم. يظن نفسه كذلك، وما ذلك إلا لأن نفسه لم تتربى على هذا الدين كما أنزل، حفظ كلمتين من هنا ونصين من هناك، ودرس كتابا عن مخططات حكماء الزهيون أو عن الماسونية أو عن طريقة الشرب قائمة أو عدم الشرب قائمة، فهو يظن أنه ليس فوق الأرض غيره
على هذا الدين.
وهذا الظن ينشأ عنه عاملان
ونصين من هناك،
هذا الظن
ينشأ
عنه عاملان. العامل الأول أنه يبقى جاهلا لا يتعلم، لأنه لا يتقبل نصيحة الآخرين، لأنه لا ينظر إلى أحد. فإذا قلت له قال لك عن مسألة قلت له دعنا نسأل الشيخ الفلاني لنسأل الشيخ ابن باز لنسأل الشيخ الفلان. يقول ومن الشيخ الفلاني ومن فلان هذا؟ إن هؤلاء يعيشون في أكناف الطواغيت، إن هؤلاء يأكلون ويشربون وينامون ولا يجاهدون. وأما وقد قطع كلامه، ولو تكلم لسان حاله لقال أنا أعلم من الشيخ ابن باز. ولو كانت أعماقه، لو استطعت أن تشق على قلبه وأعطاك الله علما بما في قلبه لوجدت أن في قلبه أنه ليس فوق الأرض أعلم مني، وليس فوق الأرض أصلح مني، وليس بين العالمين جميعا من هو أوضح جادة وأقوم طريقا وأرشد سبلا.
لو استطعت،
هذا الشاب لن يتعلم أبدا وسيعيش جاهلا ويموت جاهلا، ويطعن الإسلام الطعنة تلو الطعنة بجهله. وكم من صديق جاهل أضر من أكثر من عدو عاقل. وتعرفون جميعا أن قصة الدب الذي قتل صاحبه عندما حطت الذبابة على وجه صاحبه وهو نائم فطردها فرجعت، فطردها الثانية فرجعت، وغضب لصاحبه وأخذ بصخرة وألقاها على الذبابة فقتلها وقتل صاحبه. من أنت يا هذا؟ ما هل عرفت حتى الآن
أن قصة
تلاوة القرآن حاضرة؟ ماذا عرفت من أحكام الآيات؟ ماذا قرأت من فقه السنة؟ ماذا عرفت من قواعد الأصول؟ ماذا عرفت من اللغة؟ ماذا عرفت من أسباب النزول؟ ماذا عرفت؟ ماذا قرأت من أمهات الفقه؟ لو تتبعناك وسألناك وكنت صادقا لا نجدك قرأت كتابا واحدا من هذه. فكيف تنصب على تنصب نفسك رمزا للعالمين وسيدا للمجاهدين وقائدا لمن يسلكون على طريق هذا الدين من الدعاة المخلصين؟ لقد أصبحت عالما في نفسك،
وكنت صادقا،
وهذا
قرأت كتابا واحدا
رمز قرب الساعة، لأنه يخرج غلمان سفهاء الأحلام جهال
للمجاهدين
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من السمية من الرمية.
لقد
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. والحديث في البخاري
قرب الساعة.
لقد ظننت نفسك عالما لأن هذا علامة على خراب الدنيا وعلى خراب نفسك.
يمرقون من
ولا تغيب عني
كما يمرق
قصة في الأدب التركي
من الرمية.
رجل اسمه بكر مصطفى كان دائما يلبس زي العلماء
الحديث في البخاري
العمامة والجبة، وكان يسكر ويزني وغير ذلك
على خراب الدنيا.
وذات يوم
خراب نفسك
مر بكري
ولا تغيب
على أناس يجتمعون على جنازة ولا يجدون من بينهم من يتقن صلاة الجنازة. قالوا وقد أقبل الملا فليصلي بنا صلاة الجنازة. جاءوا إليه قالوا يا شيخ تعال وصلي بنا. قال دعوني فأنا سكران زان إلى آخره، اتركوني لست أهلا لهذا. قالوا أنت ملا فلا بد أن تصلي بنا، إن العمامة والجبة دليل أنك عالم. قال دعوني والله لا لست من أهلها، لست من أهل الإمامة. ألح عليه وأصر ووقف وصلى بهم، وأخيرا جلس فوق رأس الميت وتكلم كلمات خفية. قالوا لعل هذا الشيخ عنده ولاية تكلم مع الميت فيها، فقالوا له: ماذا قلت للميت وماذا أوصيته ليجيب الملكين؟ قال: قلت له: إن سألك أهل الآخرة عن حال الدنيا فقل لهم بكري مصطفى أصبح إماما. وتعرفون قصة الدنيا بعد ذلك. بكري مصطفى أصبح إماما وأنت أصبحت عالما وقائدا، تعتبر نفسك فوق الناس جميعا، لا تنظر إلى المسلمين بنظرة إخاء ولا نظرة محبة. والقرآن وهو يتكلم عن الصديقة ابن الصديق ابنة الصديق يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
لا تنظروا إلى المسلمين،
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولا نظر أبو أيوب رجع إلى زوجته قال لها
عن الصديقة ابن الصديق:
يا هذه لو كنت مكان عائشة أو تفعلين ما يقال؟ قالت: والله لا أفعل. قال: وعائشة خير منك فلن تفعل. وأنا والله لو كنت مكان صفوان لن أفعل، وصفوان خير مني ولن يفعل صفوان ما قيل عنه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الاستعلاء على المسلمين واعتبار نفسك أنك الطاهر المطهر الصادق المصدق الذي عرف أمور الدنيا والآخرة والذي ليس على الطريق غيره، هذا يبقيك يا مسكين جاهلا، وسترى في الآخرة أين يكون مصيرك المظلم.
الاستعلاء على المسلمين
وينشأ عنه قضية أخرى، احتقار المسلمين. وكفى بالمرء إثما أن يحقر
ليس على الطريق غيره، هذا يبقيك يا مسكين جاهلا، وسترى في الآخرة أين يكون مصيرك المظلم. وينشأ عنه قضية أخرى، احتقار المسلمين. وكفى بالمرء إثما أن يحقر.
باطن الإثم الاستعلاء على الناس فتقف عند حد معين من الجهل، لن تتعلم يا هذا، ولن يتعلم إلا من تواضع لله، لن يتعلم إلا من احترم العلماء، لن يتعلم إلا باطن الإثم الاستعلاء على الناس فتقف عند حد معين
ودليل
من الجهل
على مساخة شخصيتك،
لن تتعلم يا هذا
وعلى انحطاط،
ولن يتعلم إلا من تواضع لله، لن يتعلم إلا من احترم العلماء، لن يتعلم إلا ذو الفضل، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. ودليل على مساخة شخصيتك وعلى انحطاط نفسيتك
لن يزيد
أنك من الله تحتقر الآخرين
حقارة
ولا تظن بهم خيرا ولا تعتبر فوق الأرض غيرا، هذا دليل أنك وضيع فتريد أن تترفع في أعين الناس، أنك حقير فتريد أن تشرف في أعين الناس. ووالله لن يزيدك هذا من الله إلا حقارة وإلا وضعا وإلا ازدراء من الخلق أجمعين.
ولا يظلمه ولا يخذله،
لا بد أن ننظر إلى القلوب
من الشر أو من الإثم،
لا بد أن ننظر إلى المسلمين بعين الأخوة الإسلامية،
كل
لا بد أن ننظر إليهم بعين الرحمة والمحبة.
فهو حجر
المسلم أخو المسلم
في بناء المسلمين،
لا يسلمه ولا يظلمه
كل من أخذ
ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أو من الإثم
والرعاية
أن يحقر أخاه المسلم
من أناس سبقوه على هذا الطريق.
كل
لا بد أن
من تربى بدون مرد
مجتمع
فهو حجر ناشز في بناء المسلمين المتناسق.
وكما قال علي رضي الله
عنه: كل من أخذ علمه عن الكتب
ظهري رجلان
دون أن تتولاه العناية والرعاية والتوجيه
عابد
جاهل من أناس سبقوه على هذا الطريق، لابد أن يشكل عقبة
يخدع الناس
في مجتمع متناسق صالح متواعد. وكما قال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان قصم ظهري رجلان
وقد قام
عابد جاهل
يقوم الليل
وعالم فاجر.
صار فقتله
لأن العابد الجاهل يخدع الناس بعبادته فيلحقونه، وقصة
وضع الفأر في فيه
الأثر هذا الذي عن بني إسرائيل أن أحد العباد وطئ ذات ليلة وقد قام يقوم الليل وطئ على فأر فقتله فندم ندما شديدا ووضع تكفيرا لخطيئته وتوبة لخالقه، وضع الفأر في كيس وعلقه في عنقه وتعفن الفأر وتحلل الفأر والروائح تشمئز لها الأنوف وتتقزز له الأبدان، ولكنه يريد أن يكفر عن توبته. وبعد سنوات طويلة جلس إلى أحد العلماء قال: ما هذا الخيط الذي في عنقك وهذا الكيس الذي في صدرك؟ قال: إنه فأر وطئته في الظلام فكفرت عن خطيئتي وهو في عنقي منذ سنوات. قال: صلاتك يا هذا منذ أن وضعته باطلة لأنه نجس وصلاتك باطلة. ومن هنا قالوا: مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. ويحضرني في هذا المقام
قال لا
أني سألت فضيلة الشيخ ابن حميد رحمه الله، وكان كما أظن من أفقه الناس في الأرض،
يقول كذا وكذا في
الفقه. فقلت له: ما رأيك
لا يؤخذ
في إسبال
لأنه أخذ علمه عن
في إسبال الثوب؟ سألته عدة أسئلة منها إسبال الثوب
لأنه أخذ.
قال: لا بأس به إن لم يكن فيه
لم يكن
كبرا
في المجتمعات الإسلامية
تخيلا
واحد يجلس على كرسي.
فقلت له: إن فلانا يقول كذا وكذا في القضية. قال: فلان لا يؤخذ عنه لأنه أخذ علمه عن الكتب.
عليه للتدريس
فلان لا يؤخذ عنه
متنا من
لأنه أخذ علمه عن الكتب. ومن هنا لم يكن في المجتمعات الإسلامية واحد يجلس على كرسي التدريس في المسجد إلا بعد أن يشهد له العلماء ويضع له عالمه وشيخه كرسيه في المسجد أمام الناس فيجلس عليه للتدريس. أما إذا حفظ متنا من المتون أو تفهم واطلع على حاشية من الحواشي وحفظ ألفية ثم يجلس يفتي للناس في أحكام دينهم يبلغ عن رب العالمين، فإن هذا إلا بدع من الدين ما نشأ إلا يوم أن أصبح بكري مصطفى إماما للناس.
قال: لأنكم من الإخوان المسلمين.
يقول لي أحد الإخوة
هذا الذي يتلقى
بالأمس:
وأي تربية هذه؟
كان ابني مع مجموعة من الشباب
أن يرضع،
فقال له الشباب: شباب المتدينون، إنا نكرهك في الله
المسلم
أنت وأبوك.
أنه في مدرسة.
قال لهم: لماذا؟
المدارس.
قال: لأنكم من الإخوان المسلمين. قلت: سبحان ربي، أي دين هذا الذي يتلقونه؟ وأي تربية هذه التي أخذوها؟ هل
من
تربيتهم أن يرضعوا الأحقاد على المسلمين؟ وهل يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم لمجرد أنه في مدرسة من المدارس، مدرسة الإخوان أو التبليغ أو السلفية أو غير ذلك؟
في طريق هذا
أي تربية هذه التي يتربون عليها؟
أي حليب من التثقيف والتهذيب والتوجيه
هذا الذي رضعوه؟ إنهم لم يتلقوا ثم العلم عن الصالحين ولم تعتني بهم أيدي المخلصين، فخرجوا نشاذا في طريق هذا الدين. وكم أضره من الجاهلين، من أبنائه الجاهلين أكثر من أعدائه العاقلين.
فإذا قرأت فيها كتابا بدأت تنظر ثم إلى الجهات الأخرى، وإلى
كذلك في هذا الباب
نظرة استخسار
الأنانية الخفية
واستعلاء واستكبار،
الشهوة المنطوية في الأعماق، أنك لا تعتبر الآخرين كذلك،
وليس هذا
أن الله قد يهديك إلى أن تتتلمذ في مدرسة من المدارس.
ولمسح الأعماق
فإذا قرأت فيها كتابا بدأت تنظر إلى الجهات الأخرى وإلى المدارس الأخرى نظرة استخفاف وازدراء واستعلاء واستكبار. كذلك هذا ضلال عن الطريق، وليس هذا هو السبيل لتربط القلوب بربها ولمسح الأعماق من أضرارها ولتنقية النفوس من أوساخها. إن كان الله هداك
وتجلس
إلى طريق وتظنه صحيحا فيجب أن تنظر إلى الناس على الأقل نظرة الطبيب للسقيم، أنك تريد علاجه، أنك تريد مداواته، أنك تشفق على آلامه فتريد أن تنقذه، لا أن تتخذه لك عدوا. وأن تنظر إليه من علم وتجلس في كرسيك العادي وفي برجك المرتفع ثم تطلق الأحكام على الناس، هذا كافر وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا عميل وهذا ماسوني وهذا وهذا، والبطاقات تملأ جيوبك، كل جيب مكتوب عليها علامة من العلامات أو عنوانا من العناوين، هذه الجيب مملوءة ببطاقات مكتوب عليها كافر، كلما رأيت واحدا لا يعجبك ناولته بطاقة، وهذه الأخرى مبتدع، وتلك الثالثة هذا مسكين، والرابع طيب، طيب معنى ذلك أنه أهبل، وهكذا تناول كل واحد بطاقة من البطاقات. وأما أنت فلسان حالك يقول أنا الصادق المصدق، أنا الطاهر المطهر، أنا الخالص المخلص، أنا الذي ليس في العالمين من عرف السبيل غيري، فإن شئتم فالحقوني، ولعمر الله إن هذا لهو الضلال المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الإخوة، اعتنوا بقلوبكم كما تعتنوا بأحذيتكم، ولو اعتنيتم بقلوبكم بتلميعها كما تعتنون بتلميع أحذيتكم
ثم الحمد لله
لكان الأمر غير هذا.
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله كما وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الإخوة، اعتنوا بقلوبكم كما تعتنوا بأحذيتكم، ولو اعتنيتم بقلوبكم بتلميعها كما تعتنون بتلميع أحذيتكم لكان الأمر غير هذا. اعتنوا بأفئدتكم ونفوسكم كما تعتنون بقمصكم وأذركم،
فيرسلون إلى
نظفوها عن كما تنظفون
حتى يضعوا على ثيابهم
ثيابكم، طهروها كما تطهرون عن ثيابكم البيضاء. وهنالك عائلات في بيشاور لا تجد المبيضات الكافية في الأسواق، الكلوركس وغيرها، فيرسلون إلى إسلام أباد عن المبيضات حتى يضع على ثيابهم وثياب أهلهم.
الباطل كله في غيره.
فأنت بحاجة إلى أن تبحث عن المبيض،
من السابقين
بحاجة إلى أن تنجح وتفلح في استخراج ما ينظف قلبك ويطهر أعماقك. إن كنت في جماعة إسلامية فإياك أن تظن أن الحق كله فيها وأن الباطل كله في غيرها. وكما كان يقول المتعصب من السابقين قولنا الصواب ويحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. هذا تعصب مقيت. كم مزق من الجماعات وكم شتت من الناس المؤتلفين الملتقين. اعتني بقلبك
وتحتقر شكله،
وإياك والاستعلاء على الآخرين، وإياك والاستخفاف بهم. وكم من الناس قدموا لهذا الدين ولكن بينهم وبين رب العالمين أضعافا مضاعفة، بل والله قد يكون أحدهم ممن تزدري قوله وتحتقر شكله، قد يكون قدم لهذا الدين أكثر من ملء الأرض من أمثالك. فانتبه لنفسك. وعرف ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، وأهل الفضل
إن من إجلال الله
يعتبرون لأهل الفضل
إكرام ذي الشيبة
فضلهم، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه
معرفة معرفة قدر العلماء،
وخاصة ليس العلماء
من لا يحترم كبيرنا،
وخاصة كبار السن، وخاصة الوالدين.
حديث صحيح.
إن من إجلال الله تعالى
من لا
إكرام ذي الشيبة المسلم
ولا يعطف على صغيرنا.
إن من إجلال الله تعالى معرفة قدر العلماء. ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا قدره. حديث صحيح. ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا قدره. إياك أن تظن أن الحق في المدرسة التي أنت فيها وليس عند الناس الآخرين إلا الضلال والضياع. فكل الناس كما قال مالك عندما قال له أبو جعفر المنصور نريد أن نجمع الأمة على كتابك الموطأ ونريد أن نكتبه بماء الزاد ونعلقه في داخل الكعبة، قال إياك أن تفعل. فأصحاب رسول الله كثيرون وقد تفرقوا في البلدان وكلهم عنده غير الذي عند الآخر. فالسعاد كثيرون غيرك، والمجاهدون كثيرون غيرك، والمخلصون كثيرون غيرك. وكم من أشعث أغبر لو وقل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فيا أخي
لا
كفى بعملك حبطانا.
وإذا ذكر الآخرين
أن
لا يذكر إلا
تنظر إلى عملك أنه كبير.
قال صلى الله عليه وسلم
كفى بك إثما أن تكبر ما لك وتصغر ما للآخرين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا ذكر نفسه لا يذكر إلا محاسنها، وإذا ذكر الآخرين لا يذكر إلا مساوئهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم الكذا الصغير الكذا في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، جذع في عينه أو ساخ تلف نفسه بكاملها لا ينظر إليها، وينظر إلى قذاة صغيرة وقذرة حقيرة لا تكاد ترى في عين أخيه، لأن القذرة
إذا كبر حجمها لا يستطيع الإنسان أن يهدأ حتى يزيلها، فهي قناة صغيرة ولكنك تراها وتكبرها وتعظمها وتضخمها وتجعل من الحبة كبة، وأما أنت فمن الطاهرين المطهرين الصادقين المخلصين المبرئين المنزهين، ولولا عصمة المرسلين لقلت لن أخطئ أبدا بين الناس أجمعين. اعتني بقلبك، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خاصة وأنت في أرض الجهاد، خاصة وأنت تقوم بأشرف عمل، خاصة وأنت تتسنم قمة سنام الإسلام. إياك أن ترجع، لا ترجع بالكباب، ترجع مأجورا غير مأجور. انتبه إلى نفسك، انتبه إلى نفسك، واعرف قدرك، وقف عند حدك،
عندهم
واحترم الآخرين،
والدعاة تفرقوا،
وخذ هذا الدين
وليس كونك
من الطريق القويم،
أنك
واعط للناس حقوقهم
أو أنك
ولا تستوفى عليهم لنفسك وتبخسهم حقوقهم،
فعند
ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
شيء من الخير،
ولا تظلم الناس
شيء من الخير،
ولا تتعالوا عليهم
منهم جمع شيئا من
الخير،
وحبذا لو
فالناس
أن تجمع الخير
عندهم خير
من هذه الجماعة،
والدعاة تفرقوا
كانوا يتتلمذون،
وليس كونك في جماعة معينة أنك أفضل من الناس أو أنك تتلمذت على كتاب معين أنك خير من الناس، فعند الإخوان خير، وعند التبليغ شيء من الخير، وعند السلفية شيء من الخير، وكل واحد منهم جمع شيئا من الخير، وحبذا لو استطعت أن تجمع الخير كله من هذه الجماعات كما كانوا يتتلمذون على مجموعة من الشيوخ كبيرين، فأستاذه في الحديث غير أستاذه في التفسير، وأستاذه في التربية الروحية غير أستاذه في اللغة العربية، غير أستاذه في اللغة العربية. خذ من التبليغ أدبهم في التبليغ، وحبذا لو سلكنا طريقهم في احترام الناس
وقد يكون
وفي الأدب مع العلماء وفي تبليغ الكلمة الطيبة كما يبلغونها، فيسحرون القلوب بآدابهم ويمتصون كل حسد عليه.
واحترم الناس،
خذ من الإخوان أفكارهم وحركتهم، خذ من السلفية عقيدتهم
منازلهم،
اجمع بين الخير فتلمذ،
أنزل الناس
لا تحصر الحق في مشيختك، وقد يكون شيخك جاهلا، وقد يكون عن الحق زائغا، وقد يكون هواه هو الذي يوجهك.
قيام الليل،
فخذ من هذا وخذ من هذا، واحترم الناس، وضع الناس في مقادير في مقاديرهم، وأنزلهم منازلهم.
وتلاوة القرآن،
ورحم الله امرأ أنزل الناس منازلهم، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. اعتني بقلبك، ودواء القلب خمسة،
والتهجد في الظلام،
قيام الليل،
والاستغفار بالأسحار،
والاستغفار بالأسحار،
لأنه ما من
والجوع الطويل بالصيام
من اللسان،
ومصاحبة الصالحين، وتلاوة القرآن، وحفظ اللسان.
فقد
احفظ هذه الستة، مجالسة الصالحين،
والشقي من وعظ بنفسه،
والصيام صيام النافلة، والتهجد في الظلام، والاستغفار بالأسحار، وحفظ اللسان، لأنه ما من شيء أحق بطول حد من اللسان.
إن الله واعتني بقلبك على النبي، يا أيها الذين
وإياك والذراء الناس والاستخفاف بهم،
صل على محمد وعلى
فقد
آل محمد.
أورد غيرك المهالك،
على آل إبراهيم،
والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما،
وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي سوريا وفي تشاد وفي إريتريا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. أيها الإخوة, كان المفروض أن يلقي خطبة الجمعة هذا اليوم الداعية الكبير والمفكر الإسلامي الأستاذ سعيد حوا, وقد رجوناه أن يلقي خطبة الجمعة فقال إن خطبة الجمعة ترهقني, وسيكون إن شاء الله له محاضرة في هذا المركز وفي هذا المكان اليوم بعد المغرب, وجميعكم مدعوون لحضور محاضرته.